تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد، ولا زلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، والتي أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم صحبته في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الأحبة، كنا أو عشنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى انقضت هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب بأمن وأمان وطمأنينة وسلام بفضل من الله الرحيم الرحمن عز وجل، ونبينا الآن هناك في يثرب ليقوم بأول شيء في هذا البلد الجديد الذي هاجر إليه. أول ما قام به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعني لا ينتبه إليه البعض للأسف الشديد، أول شيء قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد، الشيء اللي هو الواضح الكبير العملي صحيح، لكن في شيء آخر قبل بناء المسجد وقبل المؤاخاة. نعم، قبل بناء المسجد وقبل التأليف بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، عمل النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان مهم جدا، وهو تغيير اسم المكان الذي هاجر إليه. ده أول شيء. البلد كان اسمها يثرب. يثرب هذه الكلمة جاءت من إيه؟ جاءت من التثريب، مأخوذة من الثرب، والثرب هو الفساد، والتثريب المؤاخذة بالذنب والتوبيخ وغير ذلك من المعاني. فالبلد إيه؟ معنى اسمها ليس بالإيه؟ ليس بالحسن، بل كان قبيحا منفرا. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم كعادته عليه الصلاة والسلام، وكما علمنا وتعودنا منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتد عليه الاسم القبيح، وكان يكرهه سواء كان اسما لشخص أو لمكان أو لقبيلة أو لجبل أو لطريق أو لغير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن الأسماء تؤثر في مسمياتها، الأسماء تؤثر إيه؟ تؤثر في مسمياته. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للقحة حلوب، يعني كان زي البقرة الحلوب أو ما شابه ذلك، قال من يحلب هذه؟ من يحلب هذه؟ سواء كانت ناقة أو بقرة أو كذا. فقام رجل من القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ الأول بيسأله عن اسمه، فقال له الرجل مرة، اسمه ايه؟ مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، يعني مش انت المطلوب، نشوف غيرك يعني. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال له رسول الله ما اسمك؟ قال الرجل اسمي، الرجل الثاني مش الأول، حرب، اسمه ايه؟ حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، من يحلب هذه؟ فقام رجل، ده رقم كم؟ ثلاثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الرجل يعيش، اسمه ايه؟ يعيش. فقال له عليه الصلاة والسلام احلب، يعني قم أنت بهذه المهمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى اثنين منهما لأن أسماءهما كانت ايه؟ كانت أسماء قبيحة أو أسماء شديدة في معناه، منفرة في معناه، أو مرعبة في معناه، أو غير ذلك من الأمور، فاستثناهما النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخ الحبيب لما تحدث عن بعض القبائل فقال أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها، أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله، عصية ايه؟ عصت الله سبحانه وتعالى. شوف الاسم، لان الاسم يؤثر في مسمى. وقوله عليه الصلاة والسلام لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية في القصة المشهورة، لسه طبعا هنجلها ان شاء الله بالتفصيل، لما ارسلت قريش رسولا تلو رسول ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحديبية، لكن لما جاء في الأخير جاء سهيل بن عمرو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من القادم، قالوا يا رسول الله إنه سهيل بن عمرو. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سهل أمركم، وتنطق سهل أمركم. شوف عشان اسمه مين؟ سهيل. وفعلا الأمر سهل على يد سهيل، الأمر سهل على يد سهيل، بل إن صلح الحديبية سماه أو وصفه ربنا تبارك وتعالى بالفتح، قال إن فتحنا لك إيه؟ فتحا مبين، يعني قبل فتح مكة بعامين قال الله إن فتحنا لك فتحا مبينا بسبب صلح الحديبية اللي هو في ظاهر بنوده، اللي يعني الإجحاف بحق الأمة والإذلال للأمة، لكن لا، الموضوع كان أعمق وأكبر من إيه؟ من ذلك بكثير. وعند الإمام البخاري أن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهذا يعني كبير من كبراء التابعين، عن أبيه عن جده قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قلت حزن. ده جد سعيد بن المسيب اسمه إيه؟ حزن. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت سهل، غير اسمه من حزن إلى سهل. الرجل للأسف رفض الهدية الجميلة دي، رفضها وقال إيه؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أنا أبويا اللي اختار الاسم ده وأنا لا يمكن أغير هذا الاسم ده، حتى يعني عيبة في حقي يعني وعار علينا يعني، عايز أقول كده يعني. قال سعيد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبره، يعني هو اختار له اسما لكن الرجل رد الاسم فلا يجبره عليه الصلاة والسلام. وليس سعيد بن المسيب الحفيد ماذا يقول؟ يقول فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، يعني عايز يقول احنا العيلة كلها أبا عن جد عن حفيد عن كذا لا تزال فينا ايه؟ الحزونة دي موجودة في العيلة كلها، موجودة في العيلة كلها، كأننا يورثها بعضنا لبعض، لأنه رفض هدية النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وهو تغيير الاسم من اسم فيه شيء من الحزن والكآبة والقبح والنفور إلى شيء فيه التسهيل والتيسير، سبحان الله القدير. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد شمس، الصحابي الجليل اللي هو كان اسمه الأصلي عبد شمس، والرسول غير له اسمه، مين يعرفه؟ أنا فاكر في رمضان كنا بنجيب جوائز ما شاء الله، كنت الناس كلها بتشتغل معانا، إن شاء الله نبقى نجيب بعد كده بإذن الله، بتشجع شوية. هو صعب شوية، أنا عارف صعب شوية، لأنه صحابي يعني قليل من الناس من يعرفوه للأسف الشديد، على الرغم أن قصته لعل إن شاء الله يبقى في مجال كده نحكيها لكم بالتفصيل، قصته من أعظم القصص، قصة هذا الصحابي، وهو الصحابي المعروف بعبد الله ذي البجادين، عبد الله ذو البجادين، تعرفوه خالص ولا واحد؟ حد يرفع ايده؟ طيب الشيخ نعم، لا هذا جليبيب، لكن ذو البجادين نعم دفنه النبي بيده صحيح، نعم في غزوة تبوك، احسن الله اليك ما شاء الله، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في غزوة تبوك، حتى ان ابن مسعود كان يبكي ابن مسعود ويقول يا ليتني مكانه، يعني ريتني كنت انا عشان النبي يدفني بايده ويضعني في التراب بيده عليه الصلاة والسلام. وهو سمي او لقب بهذا اللقب ذي البجادين رضي الله تعالى عنه، لان عمه الذي رباه لما دخل عبد الله في الاسلام، عمه الذي رباه خيره بين ان يعود الى الكفر او ان يخرج من الدار بلا شيء سوى إزار كان عليه، فراح عمل ايه؟ خد الرداء او الازار، ثوب واحد يعني، كان بيلبس ثوبين رداء وازار، فخرجوا بواحد منهم بس، فشقه الى نصفين، اتزر باحدهما وارتدى الاخر، يعني شق قطعة القماش هذه الى بجادين يعني، فسمي ذي الايه؟ سمي بذي البجادين رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكن اسمه الأصلي كان إيه؟ عبد شمس، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام لما شفع للقطعتين وسماه بعبد الله ذي البجادين رضي الله تعالى عنه. وغير اسم صحابي في غزوة الأحزاب، وهنشوفها الموقف هذا بالتفصيل إن شاء الله ما نوصل لها. غير اسمه من جعيض إلى عمرو، وجعيض ده اسم لنبات من النبات اللي هو إيه ريحته يعني منفرة شوية وطعمه مر جدا، فغيره إلى عمرو، بل ترك طريقا كان يسلكه عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر كان اسمه عسير كما سنرى، وغير اسم هذا الطريق صلى الله عليه وسلم، أو غير الطريق نفسه وسلك طريقا آخر كان يعرف بمرحب، يعني قال لك لا عسير ده مش همشي فيه، طب الطريق ده اسمه ايه؟ قالوا مرحب، قال خلاص يلا، وسلكه عليه الصلاة والسلام هو من معه من الصحابة. فقضية الأسماء بالفعل هي تؤثر في مسمياتها، ولذا نقل الإمام مالك عليه رحمة الله في موطئه وصحح هذا المشهد كثير من أهل العلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه لقي رجلا في يوم من الأيام فسأله عن اسمه، قال ما اسمك؟ قال جمرة، رجل اسمه ايه؟ جمرة. قال عمر ابن من؟ قال ابن شهاب. قال عمر ممن؟ قال من الحرقة. يا الله، أين مسكنك يا رجل؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ يعني في أي منطقة بالضبط؟ قال بذات لظى. ده الرجل يعني ايه حكاية الرجل ده؟ فراسة بقى سيدنا عمر، كان عنده فراسة عجيبة سيدنا عمر، كان ملهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال يا رجل أدرك أهلك وبيتك فقد احترقوا. فذهب الرجل إلى بيته مسرعا فوجد ما قال عمر، سبحان الله، يعني كلام عمر تحقق فعلا. عمر لا يعلم الغيب لكن كان عنده إيه؟ عنده فراسة وعنده ربنا عز وجل، يعني كان ملهما رضي الله تعالى عنه. فتوقع سيدنا عمر من خلال الإيه؟ الحريقة اللي سمعها دي في اسم الراجل وعيلته وبيته ومسكنه وشرعه وبلده كلها نار في نار، قال له طب يلا لحسن ايه اهلك وبيتك ولعه، سبحان الله القدير. فالاسم يؤثر في المسمى، زيك احنا عايزين النهاردة فضل شيء نعم ذكر الله خير الشيخ مدحت، سؤال طيب جدا، هل مسألة أن يكون طريق أو يكون شخص أو مكان أو كذا اسمه منفر أو قبيحا، هل هذا يدعو إلى التشاؤم؟ لا، لا يدعو إلى التشاؤم، لا يدعو إلى التشاؤم، لكن طالما أنه يدعو إلى النفور، نفور النفس البشرية لما تسمع الاسم كده تكش كده تتضايق ها تنزعج. ولذلك كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام دين عظيم جاء لتطييب النفوس ولراحة النفس ولأجل أن يتفاءل الإنسان دائما ويبتعد عن عادات أهل الجاهلية من الطيرة والتشاؤم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة في الإسلام، يعني مش حاجة اسمها أنك تتشائم من اليوم الفلاني أو من الاسم الفلاني أو من الرقم الفلاني، لا، عشان واحد مثلا يسمع واحد يقول لك اسمك ايه يا ابني، والله اسمي ما اعرفش ايه كده، اسم يعني صعب، مش هيقول له ده انت شؤم، لا لا يجوز، او يقول له انت نحس زي ما الناس بتقولها كده، هذا لا يجوز، وهذا فيه تنابز بالالقاب، وربنا تعالى قال في كتابه ولا تنابزوا ايه. طب هل احنا شفنا النبي عليه الصلاه والسلام على الرغم انه غير اسماء اشخاص واماكن وطرق او سلك اماكن اخرى، هل شفناه عابة عليه الصلاه والسلام في اسم أحدهم؟ والله أبدا، ولا حتى في الطريق اللي هو عبارة عن طوب ورمل ما عاب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إيه غيره وانتهى الموضوع. حتى لما كان يوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لا يحبه يكرهه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعب فيه ولا يتشاءم منه، وإنما كان يتركه، كان إيه يعني يرفع يده عنه ويأكل شيئا آخر عليه الصلاة والسلام. فدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، لأن الأسماء بالفعل تؤثر في تؤثر في مسمياتها. اللي زاد وغطى بقى في أيامنا دي إن إحنا كنا مثلا زمان نسمع عن بعض الناس خايف على ابنه من الحسد، فأول ما زوجته تولد هتسمي ابنك إيه؟ هسميه خشبة، هسميه خيشة، هسميه مش عارف أي حاجة، فار، قطة، ما هيسميه أي حاجة. ليه يا عم؟ يقول لك خايف عليه من الحسد، خلاص، أو لأي سبب آخر، معتقدات عند الناس، معتقدات عند الناس. فهذه المعتقدات من معتقدات وطقوس أهل الجاهلية الأولى، ولذلك علينا نحن المسلمين أن نتخلى وأن نبتعد عنها تماما. لكن في نفس الوقت مطلوب من المسلم أن يختار أحسن الأسماء لولده ذكرا كان أم أنثى، لأن من إكرام الأب لولده المولود أن يختار له اسما إيه؟ أن يختار له اسما حسنا. حتى القصة المشهورة، قصة سيدنا عمر، لما شاف ولد يعني بيغلط في أبيه أو مش، قال فنهره عمر، قال هو من عقني، يعني أبي من عقني، العقل أبيه. فكان من ضمن صفات أو ضمن صور عقوق الأب لابنه اللي ذكرها الولد أنه إيه؟ لم يختر له اسما حسنا. اختار لابنك الاسم الحسن اللي معناه جميل عشان تطيب نفسه هو، وعشان الاسم ده سيؤثر فيه هو، يعني في صفاته هو، وكذلك حتى لا يعيره أحد من الناس باسمه، ولا يتشائم جاهل من الناس بسبب اسمه أو غير ذلك. فأنت خليك في منأى عن ذلك واختر أحسن الأسماء، تمام. وأيضا مطلوب أن نبتعد عن كل اسم يدعو إلى شرك أو إلى بدعة، فلا يجوز لأحد أن يعبد أحدا إلا لله. عايز تعبد ولدك، يعني تخلي اسمه عبد كذا، عبد أي اسم من أسماء الله الحسنى الصحيحة، يعني في أسماء ليست صحيحة، وأسماء الله الحسنى ليست 99 فقط كما يظن البعض، يعني ليست محصورة في هذا العدد فقط الذي جاء في الحديث، لا، هناك أسماء أخرى، هناك أسماء أخرى وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في كتاب الله عز وجل، خلاص. فأنت ابحث وفتش وشوف في أسماء موجودة في الأسماء الحسنى اللي موجودة في نهاية المصحف دي، أو في الحديث الترمذي اللي الناس حفظاه واللي غناه المنشدين وبتوع التواشيح. ففي أسماء ضمن هذه الأسماء، الأسماء غير صحيحة، ليست من أسماء الله عز وجل، ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، خلاص. يعني الموجود ليس اسما من أسماء الله، المنتقم ليس اسما من أسماء الله. في أسماء هتلاقي بتاع مش أقل من 10 أسماء غير صحيح، وفي أسماء أخرى إحنا مش واخدين بالنا منها خالص، هي صحيح، صحيحة 100%، فاش كلام يعني، خلاص. فإحنا لازم ننتقي الأسماء، كذلك نبتعد عن الأسماء التي تحتمل معاني سيئة تقضح في عقيدتك أو تقضح في دينك أو غير ذلك. ودي اللي بيقع فيها كتير من الناس في أيامنا دي، اللي هم متغربين شوية، مستغربين، يعني إيه؟ يعني دايما ينتقي الأسماء اللي جاية من بره دون أن يفتش في معانيها الأصلية، خاصة الأسماء التي لا تنتمي للغة العربية بصلة. يعني انت لو فتحت القاموس في اللغة العربية ولا سألت متخصص هيقول لك والله ما عرفهاش، انا دورت عليها مش لقيها في القواميس كلها، يعني طب اجيبها لك منين دي؟ هي اصلها ليست كلمة عربية، ربما اعجمية، ربما فارسية، ربما لاتينية، غربية، غير ذلك، مش موجودة عندنا، خلاص. فلما تفتش عنها وعن معناها الحقيقي او تعربها وبعدين تدور على معناها، تلاقي معناها سيء جدا. زي واحد مثلا مسمي بنت من بناته راما، والتاني سمى بنته لما، تقول له راما ولما، حاجة تلبخ كده. طب وبعدين يعني تعالوا دور على المعنى، تتلاقي ان راما ولما دول عبارة عن ايه؟ الهين من آلهة الهندوس اللي بيعبدوه. صاحبنا مسكين مش عارف حاجة، هي زوجته قالت له انا عايز اسمها لما، انا سمعت الاسم ده حلو عجبني، او جابوه من على النت. وخلي بالك مش اي اسم تجيبه من على النت بيكون معناه اللي موجود صحيح، خلي بالك. يعني مثلا في بعض مواقع وابواب بيجيب لك الاسماء ومعانيها، ماشي، في اسماء كتيره جدا بيجيبوها بمعانيها صحيحه فعلا يعني، لكن في معاني لاسماء لا غير صحيحه، هم نقلوها عن غيرهم ايضا دون تحري، دون ايه؟ تحري. فيقول لك ده انا مسمي بنتي مش عارف ريماس، يقول لك ده نوع من انواع الالماس، الماس يعني، فاسمها جميل قوي. هو شاف المعنى ده موجود في موقع من المواقع، والكلام ده غير صحيح. لا ده ريتاج، فرش الكعبة، صح، فرش الكعبة ريتاج، دي صحيحة. لكن في أسماء أنت بتشوف معناها بتتوهم أو حد بيوهمك إن معناها جميل جدا، لكن الحقيقة غير كده. فعشان كده لازم تتحرى في الأسماء الغريبة شوية على الأذن والجديدة علينا احنا في مجتمعاتنا. مفيش مانع انك تسميها، لكن المانع ان انت تسميها من غير ما تعرف معناها. وانا بنصح اي اخ لو ان في اسم الاسماء بيحتمل حتى معنيين ابعد عنه احسن.
واسماء الملائكة
جميل. اسماء الملائكة لا، منهي عن التسمية بها او يكره التسمية بها كما جاء عند بعض اهل العلم. ان واحد بيسمي اسمه جبرائيل او جبريل، او يسمي مثلا مثال، هو الوحيد مثال سيدنا جبريل، واحد تاني مالك، ناس بتسمي مالك، إسرافيل، حد ما فيش تلف، فيش حد بيسمي إسرافيل يعني، حد بيسمي عزرائيل. هو ما اسموش عزرائيل أصلا يعني، هو اسمه ملك الموت، اسمه ملك الموت، بس المنتشر عند العامة يعني كلمة عزرائيل. كلمة ملك أو ملاك برضو يكره التسمية بها لأنها توحي إلى. وبعدين بعض الناس، خلي بالكم في بعض الناس مش فاهم، أو هو مسكين فاهم اللي كان أهل الجاهلية فاهمينه، وهو مش أخد باله إن الملائكة بنات. في ناس فاهمة كده خلاص إن الملائكة بنات، والله تعالى في كتابه نفى عن الملائكة أن يكونوا إيه، كما كان يقال في الجاهلية وعند بعض معتقدات النصارى وغيرهم، يقول لك هؤلاء الملائكة بنات الله، هذا كلام غير صحيح. فعشان كده بعض الناس يقول لك هسمي اشمعنى البنت يعني، طب ما تسمي الولد ملك، اشمعنى البنت. فخلي بالك الحاجات دي بتتسرب للنفوس، وفي ناس فاهمه كده بس ما بيفصحش عن الكلام ده لانه مش فاهم حاجه، خلي بالك يعني. فهذه كلها امور لازم نخلي بالنا منها، خاصه في قضيه الايه، التسميات. ولان البلاء موكل بالمنطق والكلام، البلاء موكول بالمنطق والكلام، يعني ممكن واحد يحكي كده جملة ولا كلمة ولا يبالي بها فيبتلى بها أو بسببها. طب ما بالك بقى إذا كان هو اسم مرتبط به طوال حياته، اسم مرتبط به الإنسان طوال إيه؟ طوال حياته. ومن البلاء الحاصل بالقول، واحد من الناس يعني حتى جملة من الجمل أو عبارة من الناس، رجل شيخ كبير يائس، عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه يوم من الأيام فرأى عليه حمى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله. الدعاء الجميل ده، لا بأس طهور إيه؟ طهور إن شاء الله. فقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. ده الرجل ده كان إيه؟ يعني رجل ما عندوش تفاؤل خالص يعني، خالص يعني قافلها تماما يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، انت اللي طلبت كده، انت اللي عايز كده، فنعم ايه، فنعم إذن خلاص. فخلي بالك من الكلمة حتى اللي بتخرج منك، الوصف، التوصيف لحالتك، التوصيف حتى لحالتك التي انت عليه من مرض او فقر او غير ذلك من الامور. قال سلمة ابن محارب يقول: نزل الحجاج دير قرة، فنزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، والاثنين كانوا بيحاربوا بعض ساعتها. عبد الرحمن بن الأشعث كان تمرد على الخلافة الأموية، والحجاج طلع له بقى، وانتوا عارفين الحجاج طلع له بقى عشان ايه، يقضي على هذه الفتنة. فقال الحجاج لما سمع ان صاحبه التاني ده راح دير الجماجم وهو راح دير ايه، قرة، قال الحجاج استقر، والحجاج كان ضلع جدا في اللغة، كان حكاية في اللغة الرجل ده، قال ايه، قال: استقر الامر في يدي وتجمجم به امره، والله لأقتلنه. وبالفعل الحجاج قتل عبد الرحمن بن الاشعث وقضى على دعوته خلاص. فحتى هم كانوا الكلام ده كان عندهم له معاني، له معنى في حياتهم يعني، مش زي ما احنا بنعديها، لا، له معنى حتى الاسماء، الكلمات اللي بتقال او كذا. ولذا لا عجب لغرابة أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن وصل إلى يثرب غير هذا الاسم القبيح إلى اسم حسن وسماها طابة. سماها إيه؟ طابة، كما جاء عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة، إن الله سمى المدينة إيه؟ طابة. اللي هي البعض بيقول عليها طيبة كما جاء في بعض الايه في بعض الروايات بعض الاثار، لكن الاصل انها ايه؟ الاصل انها طابة، ماشي. ولو قلت طيبة ان شاء الله لا بأس، يعني كلمة طيبة ايضا يعني خلاص. ولذلك يعني يقول الشاعر: دار الحبيب احق ان تهواها، وتحن من طرب الى ذكراها، طابت فان تبغي التطيب يا فتى فادم على الساعات لثم ثراها. مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، بل سماها المدينة. يعني اللي اختار لها الاسم ده مين؟ المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة تنفي الناس، يعني تنفي خبثاء الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فمن الذي اختار لها اسم المدينة؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث موجود في بعض الكتب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة. يعني لو واحد كده هو بيتكلم قال ايه؟ قال يثرب. الحديث ده بيقول لك انه يستغفر الله، يعني يقول استغفر الله العظيم من هذا الذنب يعني، فهي طابة. الحديث هذا حديث ضعيف، حديث ايه؟ ضعيف، يعني لا يعمل به على هذا السياق ابدا. لانه يجوز، انا قلت يثرب كم مره النهارده؟ ما لسه قايلها. هو صحيح انت بتحكي عن اسمها الاصلي، وانت لو ظليت تقول يثرب 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 لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر اليها وغير اسمها، جاز ذلك لانك تحكي عن تاريخ امه وعن تاريخ بلد يعني خلاص. لكن بعد ما غيرها وسماها المدينه وسماها طابه، لا يجوز لك ان تسميها بهذا الاسم، ما ينفعش بقى خلاص، والا خالفت هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث انس عند البخاري ومسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبر الصحابة على احتمال الشدائد في المدينة، ويطالبهم بالمزيد من الجهد والتضحية لنصرة الإسلام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. شوف سبحان الله، البس اللي يعيش في المدينة ويصبر على لأوائها وشدتها، كان النبي شفيعا إيه؟ أو شهيدا له يوم القيامة. وقال: ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. يعني لو حد تركها وهو راغب عنها زاهد فيها، يوم ربنا عز الله تبارك وتعالى ايه؟ يبدل فيها من هو خير منه من الناس، يعني يسكن فيها من هو خير من هذا العبد من الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ان بعض الناس هجروا المدينة طلبا للأموال والتجارات والإقامة خارج المدينة وما شابه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. أما من تركها بعذر أو لحاجة أو لأنه لا يستقيم له العيش فيها لأي سبب من الأسباب، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه خلاص. لكن لو صبر على لأوائها وشدتها، يعني ممكن أن يكمل حياته فيها، ولكن صابر على الشدة، على الفقر، على التعب، على ظلم أحد من الناس أو ما شابه ذلك، فطبعا هذا إيه؟ هذا أولى وأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو إيه؟ أو شهيدا له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة أو بالمدينة فليمت بها، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. سبحان الله. وذلك كانت يعني فرحتي وفرحة كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا الذين يعني شاركونا في عزاء في أخينا محمد حسن رحمه الله تعالى. مات في المدينة منذ يعني بضعة ليال، يعني حوالي 4 ليال تقريبا، توفي عليه رحمة الله في مجرى من مجاري السيول لما انزلقت السيارة به فغرق فمات في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتمناها ويطلبها من كل من يعرف، من كل من يعرف، يقول اسأل، يقول له ادعو الله لي أن يجعل موتي في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله دعاءه ولب نداءه، وأحسبه قد صدق الله فصدقه عز وجل، والله حسيبه لو زكيه على الله. وأنا قلت أمس في خطبة الجمعة أن الله تعالى جمع له بين ثلاثة محاسن في موته، سبحان الله، ثلاث محاسن. الأولى أنه مات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فنال شفاعة النبي بفضل من الله عز وجل. الثانية أنه مات غرقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة منهم الغرق، اللي هو الايه اللي مات غريق بأي شكل من أشكال الغرق يعني، خلاص. والتالتة ها، لا طبعا دفن البقيع، ما هو في المدينة دفن البقيع ده طبعا، دي الرابعة بقى دي، در أيوة، أنه كان أنه مات في غربة عن وطنه أو بلده الأصل، مات في غربة عن بلده ووطنه الأصل. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات غريبا عن أرضه قيس له ما بين الأرضين، وفي لفظ ما بين البلدين، نزلا له في جنة الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يقاس له من المكان اللي هو مات فيه لحد بلده الأصلية، فيقاس بين هذه المسافتين منزله في جنة الله، والله يضاعف لمن يشاء عز وجل. طبعا ونضيف الله تبارك وتعالى. والشيخ جزاه الله خير أيضا ذكرنا بأن دفن البقيع أيضا له من المنزلة والمكان العظيمة جدا عند الله عز وجل، أن يدفن مسلم بجوار أكثر من 10,000 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفوق ذلك هو يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من المسافة بالأمتار، وليست بالكيلومترات، سبحان الله القدير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الشهداء وفي الصالحين، هو ومن مات من أموات المسلمين، اللهم آمين. استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وصرف عن المدينة الوباء. المدينة كانت من الأراضي المشهورة بالحمى، يعني كان الحمى كمرض منتشر في ذلك الزمان، كان موجود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في أطرافه. فالمهاجرون تعرضوا لبعض المشكلات عند وصولهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه المشكلات التي اعترضتهم قضية الأمراض الموجودة وبخاصة الحمى. والكلام ده يا إخوة البشرية بتعيشه لحد النهاردة، إن لما واحد بينتقل من أرض إلى أرض مع تغيير البيئة والجو والطقس عليه ممكن فعلا يصاب بمرض أو نحو ذلك. وفي بعض البلاد لا، في أوبئة موجودة فيه، يعني إحنا ما كنا بنروح مثلا أي بلد من بلاد أفريقيا كان لازم يوصونا يقول لك قبل ما تروح خد إيه، خد المصل أو تطعيم معين يعني ضد مش عارف الملاريا وضد ما عرفش شوية أمراض كده. أسأل الله أن يشفي أخانا الشيخ حازم شومان، لأنه كان في سفرة في الأسابيع الماضية ورجع حامل للملاريا تقريبا أو ما نحو ذلك، ربما يكون ما الطعم قبل ما يسافر، ما أخذ المصل، أو الله أعلم بالأسباب، لكن أسأل الله عجلا أن يشافيه ويعافيه وأمراض المسلمين، اللهم أمين. فالقضية قضيته أن احنا كنا فعلا بنؤمر بهذا، خذ اللي خذ التطعيم قبل ما تروح أو أي بلد من البلاد. فالصحابة طبعا كان تطعيمهم ساعتها ما فيش حاجات من دي، ولكنهم استعانوا بالله تبارك وتعالى ورحلوا وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فابتلي بعضهم ببعض الأمراض، حتى إن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان قد أصيب بالحمى أيضا، وبلال بن رباح كان قد أصيب بالحمى كذلك يعني، وهكذا. وأنا ذكرت هذا الكلام تقريبا في اللقاء الماضي. طب هنا سؤال مهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمدينة قال اللهم، دعا المدينة بالبركة وقال وانقل حماها إليه إلى الجحفة، فعلا المرض نقل بفضل من الله سبحانه وتعالى وإلى يومنا هذا. طب سؤال، هل كانت الهجرة من مكة إلى المدينة هل كانت واجبة على جميع المسلمين، يعني المسلمين اللي كانوا موجودين أيامها، هل كانت الهجرة واجبة على الجميع أم على مجموعة منهم فقط؟ الجواب أن الهجرة كانت واجبة على كل مسلم قادر عليها، كل مسلم كان عايش أيامها سواء في مكة أو في غير مكة وقادر أنه يهاجر للمدينة كان إيه؟ كان واجب عليه يهاجر للمدينة. خلاص؟ كان واجب عليه يهاجر للمدينة. اللي يمنعه شيء من اثنين، إما العجز لأي سبب أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء في مكانه. خلاص؟ ما سيدنا علي هاجر بعدها، لكن خلص مهمة معينة، فعلا خلص مهمة النبي أمره بها ثم لحق بالنبي. في ناس كانت في الحبشة لم يأمرهم رسول الله بالعودة لأنهم هناك شغالين في الدعوة إلى الله عز وجل وبيكونوا بيئة إسلامية كبيرة جدا في هذه المنطقة، ولهيك لم يرجعوا حتى أذن لهم رسول الله سنة 7 من الهجرة. تخيلوا سنة كام؟ 7 من الهجرة. وبعض الناس لم يأذن لهم رسول الله، زي زوج أم معبد الخزعية، وأنا حكيت الكلام ده، الرسول لم يأمره ولم يأذن له في الهجرة فبقي. وغيره من الناس اللي إيه؟ زي أبو ذر الغفاري وغيرهم لم يأذن لهم رسول الله إلا بعد إيه؟ إلا بعد فترة حتى هاجروا. لكن كانت الهجرة واجبة على كل مسلم قادر عليها، وذلك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته في أرضه الجديدة. لم يتوقف حكم وجوبها، يعني إن الهجرة واجبة على المسلمين اللي كانوا موجودين، لم يتوقف هذا الحكم إلا متى؟ ها؟ أحسن الله إليك. إلا بعد فتح مكة، لما فتح الله لنبي عليه الصلاة والسلام مكة، إيه اللي حصل؟ خلاص صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بقوله: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقتها يا إخوة؟ لأن سبب الهجرة وسبب مشروعية الهجرة اللي هو أولا نصرة الدين وأيضا الفرار من الفتنة على يد الكافرين توقف أيامها بالنسبة للمسلمين اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة. ربنا عز وجل فتح للنبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصبحت مكة في يده، وكذلك قبلها بثماني سنوات المدينة. القبائل، معظم القبائل دخلت في الإسلام إن لم يكن كل القبائل. خلاص، فلا عبرة هنا بأن يقول أحد إني مهاجر. مهاجر فين؟ هي الدولة كلها إسلامية، البلد كلها إسلامية، أنت رايح فين؟ خلاص. وهكذا، وكذلك جاء الوعيد للمتخلفين عن الهجرة في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من دول؟ هل هؤلاء الذين لم يهاجروا؟ نعم، من أهل النفاق وممن كانوا من أهل الإسلام، لكنهم لم يأتمروا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجروا، وتركوا أنفسهم فريسة بين أيدي الفتن، ففتنوا في دينهم وفتنوا عن عقيدتهم، وجايين يتعذروا. بيقول لك إيه؟ إحنا كنا مستضعفين في الأرض. طب أنت كنت مستضعف في الأرض ودينك هيروح منك، وأهم شيء بالنسبة للمسلم دينه، دينك لحمك دمك، كل مصيبة سوى الدين إيه؟ تهون يعني على الإنسان. الدين أهم شيء. الدين إيه؟ الدين أهم شيء. فواحد يقول لك: والله أنا رميت نفسي في الأرض الفلانية، ولا هاجرت ولا سافرت البلد الفلانية طلبا للمعايش أو توسعة في الأرزاق أو ما شابه ذلك، أو غير، أو حتى لو كان هربان من ظلم أو غير ذلك من الأمور اللي ممكن يتعرض لها في حياته. طب أنت رحت رميت بنفسك وبدينك وعقيدتك في بيئة جديدة وأنت غير محصن، يعني مش محصن نفسك، وبعدين رميت نفسك وفعلت مثل ما يفعل هؤلاء وبدلت وغيرت في عقيدتك وفي إيمانك وفي أخلاقك وفي سلوكك تحت حجة إيه؟ أصل أنا مستضعف، أصل أنا ما أقدرش أرجع بلدي. يعني حتى لو ما أقدرش أرجع بلدك، هل هذا معناه أن تضيع مع الضائعين وأن تهلك مع الهالكين وأن تشرك مع المشركين وأن تنافق مع المنافقين؟ طبعا لا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ الأرض دي هتضرك، سيبها وروح بلد تاني، إيه المشكلة يعني؟ روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات، يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير عذر ففتنهم المشركون عن دينهم. النبي هاجر وترك مكة وهم عنده فرصة للهجرة، لكن قال لك خليني جنب بيتي وعيالي وقريبي وفلوسي، ثم فتن عن دينه. قال هذا عذر عند الله تبارك وتعالى إن مات على ذلك؟ طبعا ليس له عذر عند الله، ولذلك ربنا عز وجل استثنى من هؤلاء مين؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا. لكن هؤلاء لم يتركوا دينهم، هم بقوا في أماكنهم نعم لأي سبب بدون عذر شرعي، فآثموا فتاب الله عليهم وعفى عنهم، لكنهم لم يتركوا لم يتركوا دينهم ولم يموتوا على كفر أو شرك والعياذ بالله. والقاعدة الفقهية تقول الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، ومقتضى هذا الكلام أن من قدر على عبادة الله تبارك وتعالى في أي موضع اتفق أهل العلم، أي موضع يستطيع أن يتعبد الله عز وجل فيه لم تجب عليه الهجرة، يعني لم تكن الهجرة هنا واجب عليه، طالما أنه يستطيع أن يتعبد الله عز وجل في المكان الفلاني أو في البلد الفلانية فالهجرة هنا في حقه ليست واجبة. متى تجب عليه الهجرة؟ لو حيل بينه وبين دينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى، ساعتها يجب عليه، يجب عليه ساعتها، مش يستحب، لا يجب عليه ساعتها الهجرة. قال الإمام الماوردي رحمه الله إذا قادر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، وفي مسلمين كثر احنا شفناهم بعنينا حتى في بلاد الغرب وبلاد الكفر، ما شاء الله يمكن أحسن مننا، يمكن أحسن مننا كمان في الدين والتمسك بالعقيدة ونشر الإسلام في كل مكان. فهو ده بيتكلم عنه الإمام الماوردي رحمه الله، يقول لك لو هو قادر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، بالنسبة ليه هو أصبحت هي في أصلها، لكن بالنسبة ليه هو أصبحت دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها أو الرحلة منها. خلي بالك لما يترجى من دخول غيره في الإسلام بسببه يعني أو على يديه، وهذا الكلام نقله الإمام ابن حجر في فتح الباري. والهجرة كما نعلم هجرتان، هجرة طلب وهجرة هرب. هجرة الهرب يعني أن تفر بدينك إلى مكان تأمن على فيه على دينك وعرضك، وإلا كان أولى بك البقاء في أرضك، وإلا كان أولى بك البقاء في أرضك، صح ولا لا؟ وزي ما بيقولوا في الناس يقول لك مش عارف اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، لكن لو ضاقت بك أرضك وحيل بينك وبين عبادة ربك وخفت على نفسك من الفتنة في الدين ساعتها ساعتها فر بدينك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنه. فإن أتيحت لك الفرصة للعودة وكان في العودة أمن لك وأمان عليك وإظهار لدين الله عز وجل فساعتها تعود كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. خلاص، وإحنا كلنا حافظين قصة الرجل اللي قتل 99 نفس عشان ما طولش فيها، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فهو الرجل في النهاية العالم دله عليه على الهجرة من أرض إلى تغيير البيئة والمجتمع اللي هو عايش فيه من بيئة المعصية والكفر إلى بيئة الطاعة والإيمان، إلى بيئة الطاعة والإيمان، لأنه ولو ظل طوال حياته في بيئة المعاصي هو أصلا يعني فاضي، مش يعني مش مليان، مش محصن، فستزل قدمه أكثر وأكثر وينساق مع هؤلاء. هذه هجرة الهرب ببساطة أو باختصار. هجرة الطلب لها أنواع كثيرة جدا، من أهمها سفر التفكر والاعتبار. واحد مسافر يتدبر في خلق الله وملكوت الله في أرض فيها جبال وأنهار وبتاع وكلام حاجة جميلة جدا، يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، طلب العلم، وهذا من أنواع هجرة الطلب المشروعة. فلولا نفر من كل قرية طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. راح يتعلم ورجع عشان يعلم، فده أيضا مطلوب. الحج والعمرة. الحج والعمرة أيضا من الأسفار الشرعية طبعا الجميلة المطلوبة، الجهاد في سبيل الله، التجارة لطلب الرزق الحلال، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الدعوة إلى الله وإلى الإسلام مثل ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففتحوا أمصارا ودولا وبلادا ليس بحرب ولا بقتال، وإنما بالدعوة إلى الله عز وجل أو بحسن المعاملة مع الناس في تجارة ونحوها. في بلاد بالكامل فتحت بالتجارة فقط، يعني البلاد اللي هي زي أندونيسيا وماليزيا والمجموعة دي كلها، وفي بلاد في أفريقيا وغيرها فتحوا بالتجارة. طبعا التجارة مع أخلاق المسلمين، يعني مع أخلاق المسلمين، سبحان الله القدير. السفر للتزاور وصلة الأرحام، كل هذا من أنواع الإيه؟ من أنواع هجرة الطلب. ولكن أنا بأؤكد في نهاية الدرس اليوم ما ذكرته قبل ذلك، أنه لا يجوز لمسلم أن يهاجر من أرض ليمكث ويقيم في أرض أخرى إلا بشروط أقولها بسرعة. الشرط الأول أن يكون عند هذا المسلم علم يدفع به الشبهات عن نفسه، شبهات العقيدة والكلام ده، عشان ما يسلبش منه إيمانه وهو عامل نفسه روح هناك بقى ويدخل الكنيسة ويصلب ويعلق الصليب، زي ما شفنا ناس عملوا كده، وتسأله ويقول لك أصل فلانة ده عشان أتجوزها لازم أعمل كده وبيشترطوا عليا كده، بقى عدينه بعرض من الدنيا قليل والعياذ بالله والعياذ بالله. وراح هناك هو اسمه هنا يوسف، هناك يقول لك جون، والبنت مش عارف هتسميها ايه، وهسميها مش عارف مونيكا، والتاني هسميه جوزيف، والرب وهو مسلم اسمه محمد، والناس هناك تفاجأ بينادوله جوزيف او بينادوله اي اسم الاسماء بتاعتهم، يعني هو اسمه اصلا ايه؟ اسمه محمد. شيء غريب جدا، شيء غريب. بل الاغرب من كده، انا كان في بعض اخوات بيتابعوا معايا اسئله وكلام ده عايشين في اوروبا يعني، وفاجأ الاقي بعضهن بعد فتره الكلام يجيب بعضه، ولا السؤال هي بتسأله يعني يجيب الكلام، هل هي بتسأل عن زوجها أصله مش عارف إيه، ينفع كذا وينفع ينفع لا ما ينفعش. فأنا استغرب، ده بتسأل عن واحد مش مسلم، بتسأل عن واحد إيه مش مسلم، يعني السؤال ما يتعلقش بإسلام يعني. فأسأله له زوجك مش مسلم؟ تقول لي لا مسيحي. يا بنتي إزاي؟ وفجأة لقاها مش فاهمة حاجة ولا عارفة حاجة، ومتجوزة ومخلفة منه 3-4 عيال وبقالها 10-20 سنة، ونصراني أو أي ملة. أي والله شوف تخيل. ففي الناس هناك بتفتن أحيانا عن جهل، في بعض الناس عن عمد ده موضوع تاني، لكن عن جهل، وبتحصل كتير جدا هناك، تحصل كثيرا جدا في هذه الايه في هذه البلاد والعياذ بالله. لكن الناس اللي ماسكة على دينها وبتنشر دين الله عز وجل ومحصن نفسه بالشروط دي، أن يكون عنده علم يدفع به عن نفسه ليه الشبهات، أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، وما أكثرها في بلاد الغرب ونحوه، الشهوات هناك على البحر. فلو ما كانش عنده الايه الدين الذي يمنعه من الوقوع في هذه الشهوات المحرمة، يجنبه شرب خمر أو الوقوع في زنا أو غير ذلك من الأمور العادية هناك يعني، فلا شك أنه لو ما عنده هذا الكلام ستنزلق أقدامه والعياذ بالله. وطبعا أن يكون محتاجا لذلك، عشان بعض المشايخ يعني إيه الأسابيع اللي فاتهم حطوا كلام شديد جدا على إخواننا السوريين بالذات، إزاي ورايحين هناك ليه؟ سبحان الله، ما هو أنت ما هو زي بيقولوا عندنا في المثل يده في المية مش زي يده إيه في النار، ما هو واحد قاعد أي في أي لحظة تنزل عليه قنبلة تهد البيت على راسه وراس عياله، هيعمل إيه ده؟ أو هيدخلوا عليه يدبحوه هو وعياله ويغتصوا مراته أمامه، ها؟ ويبقروا بطنه يطلعوا المولود يدبحوه قدام عينيه وبعدين يقتلوه، هيعمل إيه؟ وليس في يده أن يدفع عن ذلك عن نفسه وعن أهله. فبفكر أروح فين؟ قال يلا نطلع أي بلد تانية، في بلاد مسلمة ما فيش أفلاله، هيعمل إيه؟ ينتحر يعني هو وعياله، ولا يروح أي بلد؟ بس إحنا بس نطلع نعتب عليهم وننكر، وإزاي وعشان إيه؟ ونحن لم نقدم لهم إلا إيه؟ إلا الفتات كما يقال، وللأسف الشديد يعني، وللأسف الشديد. لكن على هؤلاء أيضا أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعني إيه يعني كما يقال يحترزوا لدينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، ولا يذوبوا ذوبان الملح في الماء في هذه المجتمعات كما هو هدف من فتح لهم الباب. ما احنا فاهمين الدنيا، ويعني فتح لهم الباب يعني عشان الانسانيه، انسانيه ايه؟ هلا ما انتوا اللي بتموتوهم، مش السلاح اللي بيضربهم ده بتاعكم؟ هلا انتوا تضحكوا علينا ولا تضحكوا على مين يعني؟ ها؟ فهم مش فتح لهم الباب عشان الإنسانية يعني والحنية، يعني الحنية مش واخده بعضها معاهم يعني، ده هم فتحين عشان بعد كده مع الوقت يذيبوا هؤلاء في مجتمعته. والمسلم إما أن يتنصر تنصرا صريحا أو أن يتخلى عن كثير من عقيدته أو دينه. فإحنا فاهمين، ولذلك لابد من إخوتنا هناك في بلاد الغرب بالذات، وأنا وغيري دعاونا إلى ذلك صراحة، إخوتنا هناك من المسلمين اللي مسكين على دينهم وعلى إسلامهم وينشرون الحق والدعوة لله في هذه البلاد، وما أكثرهم بفضل من الله عز وجل، كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وصيناهم وقلنا يا إخوة خلي بالكم الناس اللي جاي عليكم دي، خلي بالكم حتى لو غيركم هو اللي بيصرف عليهم وفتح لهم مساكن وإيواءات والكلام ده وفلوس ومرتبات، لكن أنتم عينكم عليهم ما تسيبوهمش، خاصة من الناحية الدينية ونحو ذلك. فإحنا يعني الأمور دي مهمة جدا، مهمة جدا يا إخوة. ولذلك يعني على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وينظر إن توفرت فيه هذه الشروط أو احتاج لهجرة أو لسفر أو نحو ذلك فليرحل بفضل من الله تبارك وتعالى، حتى يحفظ على نفسه دينه وعرضه وعقيدته ودينه وأخلاقه ونحو ذلك من الأمور. أما بعض الناس الذين يهاجرون تحت بند السياحة والترويح عن النفس فيوقع نفسه في المحرمات، ولئن سألته يا عبد الله ما دليلك على ما تفعل لذكر لك قول حنظلة ابن عامر في حديث حنظلة ابن عامر يعني ولكن ساعة وساعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ولكن إيه، ولكن ساعة وساعة، إلا أرباب التحرر راحوا إيه مظبطينها شوية، أو قال لك ساعة لقلبك وساعة إيه وساعة لربك. أنا أتحدى واحد من أهل أرباب التحرر دول يقول لي فين هي الساعة لربك عنده، هم قال لك ساعة لقلبك وساعة لربك، بعد فترة بقت كل الساعة إيه للأسف الشديد، للأسف الشديد خلاص. فنسي هؤلاء أن الكل خاضعون لحدود الله تبارك وتعالى، ومتى تجاوزوها فما قدروا الله عز وجل حق قدره، وما شكروا الله تبارك وتعالى على عظيم آلائه عز وجل. ولذا نرى هؤلاء يعقدون في بلاد الكفر وغيرها الجلسات، ويعزمون على شد الرحال إلى مجاري الأنهار وإلى شواطئ البحار، ويفرون من الحر اللافح إلى البرد القارس، وما علم هؤلاء أن الكل من فيح جهنم والعياذ بالله، إن كان حرا أو إن كان إيه أو إن كان بردا. فألذ ما تجد عند هؤلاء في أسفارهم سمر العشاق، يأكلون الأرطال ويشربون الأسطال ويسهرون الليل وإن طال، ولسان حالهم يقول يا ليل هل لك من صباح أم هل لصبحك من براح، ضل الصباح طريقه والليل ضل عن الصباح والعياذ بالله. إذن الخلاصة، ونحن نتحدث اليوم عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ووصوله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، الخلاصة أنه لا هجرة بعد الفتح إلا لمن إيه؟ إلا لمن احتاج إلى هجرة فرارا بدينه أو بعرضه أو بإسلامه أو نحو ذلك من الأمور بالشروط والضوابط التي ذكرت بعضها في هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينجي أمة الإسلام من المستضعفين والمقهورين من كل سوء وبلية، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم وللمسلمين أجمعين العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وإلى لقاء متجدد بإذن الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.